بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
مثل ما ذكرنا قبل قليل كيفية اختلاف العلماء والسبب في ذلك، والعالم قد تتغير فتوى. يعني رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري: لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس أن تراجع فيه نفسك، فإن الحق قديم.
هل مرت عليك فتوى أثرت فيك ما زلت تذكرها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في بودكاست رفوف. المسلم يتميز أنه معلق بربه سبحانه وتعالى، ودائما يبحث عن أجوبة لأسئلة: هل هذا حلال؟ هل هذا حرام؟ كيف أصلي؟ كيف أتوضى؟ الفتوى أمر رئيسي في حياة المسلم بشكل يومي. اليوم بإذن الله تعالى نبغى نتكلم حول هذه المواضيع: كيف المستفتي يسأل؟ منو يسأل؟ طيب سألت حد وحصلت على جواب ثم وجدت جواب آخر، كيف أتصرف؟ شو هي الفرق بين الفتوى الخاصة والفتوى العامة والنوازل؟ مسائل كثيرة إن شاء الله بنناقشها اليوم مع ضيف عزيز على قلوبنا، فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله شيخ سعود، وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا اللقاء، وأن يجعله نافعا مفيدا، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق.
اللهم جزاك الله خير فضيلة الشيخ. شيخنا في كتاب ابن القيم اسمه أعلام الموقعين عن رب العالمين، فكان سمى اللي يتكلم عن الحلال والحرام في الفتوى موقع عن الرب سبحانه وتعالى، فشو هي حقيقة الفتوى شيخ؟
نعم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالفتوى لا شك بأنها منصب خطير وخطب جلل، ولذلك منصب الفتوى هذا من أخطر المناصب. وابن القيم رحمة الله عليه اللي أشرت إلى كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين يفصح عن هذا المعنى، وأن المفتي إنما هو موقع عن الله عز وجل. وقد يعني نقلت هذه العبارة عن النووي رحمة الله عليه، وابن القيم أيضا يقول بأن المفتي مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. هنا يعني كأن المفتي إنما هو يوقع عن الله سبحانه وتعالى، وذلك بهذه الفتوى التي جعل المفتي نفسه بينه وبين الله وبين خلقه. ولذلك جاء هذا الكتاب ليبين أصول الفتية، ليبين القواعد الشرعية للفتية، ليبين يعني هو من أفضل، بالمناسبة من أفضل كتب أصول الفقه اللي تحدثت عن أصول الفقه وقواعد أصول الفقه بنفس أثري. وتكلم طبعا عن الحيل والتي وقع فيها بعض الفقهاء. والمقصود بأن المفتي في واقع الأمر منصبه عظيم وخطير، ولذلك هو موقع عن الله سبحانه وتعالى. هذا الذي قصده ابن القيم، لكن هو في هذا الكتاب وضع أصول وقواعد وضوابط لمسائل الفتية.
طيب شيخ، قلنا الفتوى عبارة عن توقيع عن الرب، بمعنى أنك تتكلم عن ما يريده الله سبحانه وتعالى.
هو لا شك لما نأتي إلى تعريفات الفقهاء للفتية أو الفتوى، يذكرون بأن هي تبيين الحكم الشرعي عن دليل، أو الإخبار عن الحكم الشرعي عن دليل، إخبار عن الحكم الشرعي عن دليل. هم يفرقون بين الفتوى وبين القضاء، يقولون المفتي مخبر والقاضي مجبر. وليس معنى أن المفتي مخبر أن المستفتي يتلاعب بالفتوى، أو أنه يقول والله أنا لا أريد هذه وإنما أريد هذه، لا، لأن المفتي هو يخبر بالفتوى، أما القاضي فهو مجبر، لأن القاضي يستمد سلطته من ولي الأمر. أصل القضاء منوط بولي الأمر، بالسلطان، بالحاكم، فلذلك أحكام القاضي نافذة. أما المفتي فهو مخبر عن الدليل، مخبر عن المسألة بدليل شرعي. ولذلك تجد مثلا القضاء في قضايا خاصة، بينما الفتوى في قضايا عامة. يعني ليس بالضرورة أن تكون خاصة بهذا الشخص، وإنما قد تعم جميع الناس. أيضا قضية المفتي يفتي ديانة. ما معنى الديانة؟ يعني على ضوء ما ظهر له من السؤال قد يكون المستفتي أخفى شيئا مثلا، بخلاف القاضي. القاضي لابد من بينات وقرائن ودلائل، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي على نحو ما سمعت، فمن قضيت له بحق أخي إنما أقضي له بقطعة من النار، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. بينما المفتي لا، يعني يخبر وقد يعم الجميع، يعني فتوى قد تعم الجميع، وقد تكون هناك يعني قضايا خاصة عينية تنزل الفتوى عليها.
طيب شيخنا، لو ما تكلم عن التسلسل التاريخي للفتوى، من أول من بدأ بالفتوى؟
الفتوى طبعا شأنه عظيم في الجنس البشري. الأنبياء هم الذين يفتون، لكن إذا أردنا أن يعني نعرف قيمة وعظمة ومكانة الفتوى، ننظر في قول الله عز وجل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم، قل جل وعلا يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم. النبي عليه الصلاة والسلام هو المفتي الأول في هذه الأمة، ولذلك يقول جل وعلا قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يفتي الناس ويصدر الناس عن فتوى النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الشيء فينتظر الوحي من الله عز وجل، يعني عندنا نصوص كثيرة لا تخفى، يقول الله جل وعلا يسألونك ويسألونك عن المحيط قل هو أذن، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت، يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس، يعني بقية الأسئلة. إلا سبحان الله العظيم في يعني آية لم يقل الله له قل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه مسائل التوحيد، مسائل الإيمان، مسائل الفطرة النقية اللي الله عز وجل خلق الناس عليه، ولذلك ما يحتاج الناس إلى واسطة بينهم وبين الله عز وجل إلا فيما يتعلق بالتعليم وبيان أحكام الشرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو المفتي الأول صلوات الله وسلامه عليه في هذه الأمة، ولذلك كان الناس يصدرون عن فتوى وكان يعلم الناس، ثم خلفه الخلفاء الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وبالمناسبة هذا لا يعني عدم وجود الفتوى من المفضول مع وجود الفاضل، يعني وجد في عصر النبي عليه الصلاة والسلام من أفتى بحضرته، لكن المتأمل في النصوص يجد بأنه لم يكن في المدينة وإنما كان خارج المدينة، مثل قصة الشاب الذي زنى بامرأة هو عسيف كان أجير، فحصل حوار، يعني قال والد الولد بأنه قالوا بأن على ابنك 100 من الغنم ووليدة، إن استفتيت الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر يعني، وإنما قال الغنم والوليد رد عليك، على ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغدو يا أنيس، هذا أنيس بن الضحاك الأسلمي، واغدو يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. المقصود بأن هناك يعني قصدي مسألة فتوى المفضول مع وجود الفاضل إذا كان طبعا متأهلا، يعني الفتوى ليست هي ذوقية اختيارية مزاجية، لا، هي فتوى لابد أن تصدر من شخص لديه أدوات الفتوى، متأهل يمتلك القواعد والضوابط والأصول التي يسير على ضوئها. وبعد ذلك طبعا انتشرت الفتوى في الناس، والناس في واقع الأمر يحتاجون إلى الفتوى حاجة ضرورية، يعني الفتوى ليست يعني مسألة تصنف على أنها من الحاجيات مثلا، لا، هي ضرورة. ولذلك العلماء في علماء الأصول لما تكلموا عن الفتوى ماذا قالوا؟ قال هي من فروض الكفايات، فروض الكفايات إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي، يعني لابد أن يكون في الأمة من يفتيها، لابد، حتى قالوا لابد أن يكون مفتي في كل بلد، ولذلك قالوا الطالب العلم أو العالم المؤهل للفتية يأثم إذا لم يقم بهذا المنصب بحيث أن الناس تركوه، فيأثم هنا يكون يتعين في حقه، يعني أحيانا فرض الكفاية يصبح فرض عين في حق أشخاص على حسب الزمان والمكان والحال. ولذلك الفتوى منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا، وستستمر إلى يوم القيامة، لأن الناس يحتاجون. طبيعة أهل الإسلام تحديدا أنهم الدين هذا محور حياته. يعني الدين عندنا ليس هو فقط في مواسم معينة مثلا، والله يوم في السنة ولا شهر في السنة، لا، يعني أهل الإسلام ارتباطهم بدين الإسلام ارتباط وثيق، في التصاق، يعني هو محور حياتهم، هو اللي من خلاله يتصرفون ويتعاملون ويعملون، البيع والشراء، الحياة اليومية، الحياة الأسرية، القضايا، جميع القضايا، حتى قضية الدخول إلى المرحاض والخروج من المرحاض، كل هذه الشريعة نبهت. فيحتاجون إلى من يعلمهم ويفتيهم في مثل هذه القضايا.
طيب شيخ، على الطاري هذا، الحين يعني الفضاء مفتوح والناس كثر اللي يتكلمون، وفي وسائل التواصل والكتب موجودة، حتى واحد ممكن ينزلها عن طريق الانترنت، يعني المسلم يسأل من؟ كيف أعرف أن هذا فعلا مفتي بحق؟
والله هذا سؤال عظيم وكبير، ولذلك العلماء ما أغفلوا هذا الجانب. عندنا مثلا كتب أصول الفقه، في آخر أبواب كتب أصول الفقه يذكرون آداب المفتي والمستفتي، يعني القضية لا تتعلق بالمفتي فقط، وإنما المستفتي أيضا يجب أن يكون أيضا لديه فهم وعلم بقضية كيفية طرح السؤال. والعلماء صنفوا مصنفات كثيرة، يعني استقلالا في آداب المفتي والمستفتي، في آداب الفقيه والمتفقه، يعني ما خلت كتب الإسلام من التنبيه على هذه القضية، وهي في واقع الأمر تمثل مشكلة حقيقة ومعضلة. لماذا؟ لأن أحيانا الشريحة الكبيرة من المستفتين من هم؟ عوام، هذا هو الواقع، ولذلك هنا يشكل لديهم من هو المفتي الذي يأخذون منه. والناس منذ قديم الزمان تجد سبحان الله اللي يمارس الفتوى ما بين متشدد وما بين متساهل وما بين متوسط، والمتوسط قليل.
هذا من قديم شيء،
من قديم الزمان، ولذلك بعض الناس يوصم بالتشدد. حتى إن يعني مثلا، سامحني أقول هذا الكلام، قاعدة سد الذرائع قاعدة عظيمة في الشريعة، دلت عليها نصوص القرآن والسنة وعمل الصحابة، لكن أحيانا يلتزم فيها المفتي في غير الوقت الصالح لها ولا المكان الصالح لها، فيبقى مستمر على هذه القاعدة ويضيق على الناس واسعا. في المقابل هناك تساهل في الفتوى، حتى إن يعني بعض المفتين، وهذا وجد، يخير المستفتي، يقول والله فيها القول الفلاني والفلاني والفلاني، أيهما تريد؟ موجود هذا، حتى بعضهم للأسف، يعني لدرجة أنه ذهب يجمع رخص العلماء في المذاهب الأربعة وصنف كتاب سمى كتاب الرخص. العلماء لما قرأوا هذا الكتاب وتأملوا قالوا هذا كتاب زندق، حتى العبارة المشهورة التي أطلقها بعض العلماء أصبحت قاعدة، من تتبع رخص العلماء تزندق. المفتي الذي يعني هو يأخذ مسلك الوسط هو الذي ينزع للدليل، يعني الأدلة الشرعية ليس فيها تشدد بالمناسبة. يعني بعض الناس يقول لك إذا أفتيتني بالدليل شددت علي، وهذا كلام غير صحيح. يعني الآن لو جئنا إلى قضية المحرمات اللي جاءت بها الشريعة، ما هي المحرمات اللي جاءت بها الشريعة؟ أولا، ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو لما فيه خير الناس، لأن الله تعالى لا يأمر إلا بما فيه خير ولا ينهى إلا عما فيه شر، كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما فيه خير ولا ينهى إلا عما فيه شر. الأمر الثاني، الآن هذه المحرمات والمنهيات إذا استقرأناها مثلا، هل نجد أن الناس مضطرون إليها؟ بمعنى أن حياة الناس لا يمكن أن تقوم وأن تبقى في حالة اعتدال إذا يعني تركوا هذه الأشياء؟ أبدا، ما من شيء حرمه الله إلا وله بدائل أعظم وأكثر منها. يعني عندك والعياذ بالله الزنا، حرمه الله عز وجل لما فيه من المفاسد. في المقابل أباح الله، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. شرب الخمر حرمه الله وأباح الله عز وجل جميع الأشربة غير المسكرة. أشياء كثيرة حقيقة، أنا لا أريد أن أخرج عن عن المقصود هي قضية، يعني هي رد فكرة أنه والله المتوسط هذا اللي ينزع إلى الدليل يكون متشدد، كلام غير صحيح. المقصود هنا يعني يكون الجواب على قضية، أولا لابد للمستفتي أن ينظر في العالم الذي المشهور بدينه وعلمه وأمانته، وطبعا هذا قد يقول لك أنا من كيف أعرف؟ يعرف بالاشتهار، اشتهر، لأن الله عز وجل له مراسيم سبحانه وتعالى، فإذا أصدر مرسوما جل وعلا بأن فلان كتب له القبول قبله الناس أبدا. إذا رضي الله عن عبد، والحديث الصحيح إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماوات أن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماوات ثم يوضع له القبول في الأرض. لذلك نجد بعض الناس يدفع الفتوى وينزعج من الإجابة، لكن الله تعالى قدر له أن يجعله في هذا المكان فالاشتهار. كذلك شهادة أهل العلم الأماثل الأكابر الذين لهم قدم راسخة في الإسلام، يقولون فلان يسأل أو يسأل فلان، وهذا كان طريقة مشايخنا أحيانا، يعني إذا كان شخص في بلد أو دولة أو ناحية مثلا وسئل العالم مسألة قد لا يجيب عليها لحكمة، يقول عندكم فلان اسألوه،
يعرف الناس
يعني. نعم، كأن يقول الناس هذا مفتي عندكم، سواء في مدينة داخل الدولة أو في دولة أخرى. فلذلك الإنسان يحرص على أن يعني يسأل أهل العلم الذين فعلا وفقهم الله عز وجل ولديهم القدرة والأهلية ويمتلكون الأدوات، أدوات الفتوى، لأن ليس كل إنسان متعلم يستطيع أن يفتي. يوجد من الناس من لديه مستودع علم، حصيلة معرفية جيدة، لكن سبحان الله العظيم يفتقد إلى أدوات الفتوى. الفتوى لها أدوات ولها فقه خاص، يعني قد يكون الشخص متخصص مثلا في فن من الفنون لكن ما يصلح أن يكون مفتيا، وهذا معروف منذ قديم الزمان. يعني وجد من بعض حملة الحديث أصحاب الأسانيد من يروي الحديث يرويه، لكن لما يسأل عن الحكم ما يعلم، وهذا مصداقه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من ليس بفقه. فأحيانا يحمل الإنسان العلم لكنه ما عنده الأدوات لمعرفة كيفية تنزيل الحكم على الحادثة.
طيب شيخ، يعني إذا بنلخصها، يعني يكون شخص مشتهر بين الناس بصراحة وإيمان ودينه، أو أن العلماء زكوه يعني.
نعم، يزكونه، وأحيانا قد يكون من المرسمين بالمناسبة، يعني قد يرتضيه ولاة الأمر مثلا ويرسم لي الفتوى، يعني ما دام أنه اشتهر بالصدق والأمانة، لأن أحيانا يحتاج الناس إلى من يرسم للفتوى. تعرف في عهد بني أمية، في عهد معاوية عفوا، عهد خلافة معاوية رضي الله عنه، اضطرب الناس في مسائل الحج، يعني حصل هناك لغط وكثرة الفتاوى المتضاربة، وتعرف بأن الحج يجمع جميع الأجناس من بلاد شتى ومن نواحي متعددة، والاجتهاد يعني لا يقصر على شخص دون آخر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يعني أبو بكر الصديق لما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يعبر الرؤيا وأذن له، ماذا قال له؟ أصابت وأخطأ.
أخطأت،
يعني بمعنى أنه يصيب ويخطئ الإنسان. لكن لما حصل هناك نوع من الشوشرة بالعامية واللغط، وخشي معاوية رضي الله عنه أن يكون هناك مفسدة، يعني لأن هذا يفرق ويجعل للشيطان مجال للتحريش، أمر رضي الله عنه ورحمه الله وغفر له أن تقصر الفتوى على عطاء بن أبي رباح، فإن لم يوجد فعبد الله بن أبي نجيح.
هذا في مساء الحج.
في مساء الحج قال: لا يفتي في الحج إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم يوجد عطاء بشر، يمكن يمرض، يمكن كذا، فعبد الله بن أبي نجيح، بمعنى توحيد الفتوى. وهذا لا يعني أن البقية لا يفتون، لكن يفتون بشكل خاص لهم مثلا، لكن الفتوى العامة
للناس
التي تجعل يعني تحقق مقصود الشرع من الاجتماع وعدم الاختلاف يعني موكولة إلى فلان وإلى فلان. هذا أيضا من الأشياء التي يعني ينبغي للمستفتي أن ينتبه لها وأن يرجع إليها. وقد يكون المرسم شخص، وقد تكون لجنة أو هيئة فتوى أو لجنة
اللي
فتوى.
حاصل عندنا الشيخ أحيانا في جهات يعني
صحيح الفتوى. فيرجع الإنسان إلى هؤلاء فيأخذ منهم الجواب.
طيب شاعر الطاري هذا بعض الناس يقول يعني شبه يذكرها بعض اللي يعني عنده لوثة حزبية وغيره، يقول دام هذا يعني مرسم من ولي الأمر أو هذه جهة إذن هذه مقيد، هذا ما بيفتي إلا بما يعني يرضي على زعمهم ولاة الأمر، فما نسأل واحد ما نسأل إلا واحد منافر لولي الأمر لأن هذا ما يخاف إلا لو مترى.
هذا الكلام طبعا مردود وغير صحيح. يعني أول شيء وجوب حسن الظن بالعلماء طلاب العلم، هذا أصل. والأمر الثاني عندنا الفتاوى العامة يعني في مسائل العبادات والمعاملات وكذا، يعني تهمة هذه صلعة يعني باردة. في مسألة أخرى لعلك أنت من خلال هذا السؤال جعلتني أتكلم في قضية القضايا العامة التي تخص مجموع الأمة، هذه يتولاها أصلا المرجع فيها إلى ولي الأمر، وولي الأمر عنده علماء وعنده يعني لجان وكذا يفتون في القضايا العامة، يعني مثلا قضايا الجهاد، قضايا الصلح، قضايا الحرب، قضايا السلم، قضايا الاتفاقيات، هذه موكولة إلى ولي الأمر، لا يحق لأفراد الناس ولا حتى لأفراد العلماء أن يتدخل فيها أو أن يناكف ولي الأمر في مثل هذه القضية، لأن هذه قضايا عامة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجلسه كان مكون من أشياخ المهاجرين والأنصار، قصة معروفة، قصة ابن عباس لما أدخله فوجد بعضهم في نفسه يقول لدينا أولاد مثل سنه، واختبرهم عمر لما سألهم، أراد أن يثبت لهم بأن ابن عباس حالة استثنائية، وأن ابن عباس يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام دعا له قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فطرح عليهم سؤال وهو تفسير قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فخاض الناس الموجودين قالوا فتح مكة، فقال ابن عباس قال له عمر ما تقول أنت؟ قال أقول غير ما قالوا، أقول بأن هذه السورة نزلت تنعى أجل النبي عليه الصلاة والسلام، قال والله ليس عندي منها إلا ما قلت، يقول عمر بن الخطاب. في المقابل أيضا عمر كان تعرض عليه النوازل الكبيرة فيجمع لها الصحابة من المهاجرين والأنصار ومن أهل بدر، يعني كانت تعرض عليه القضية يجمع لها أهل بدر أشياخ المهاجرين والأنصار. فالقضية ليست يعني الفتوى ليس محل العبث أو مساحة لدخول كل من هب ودب، ولكن هي من أخطر المناصب، من أخطر المناصب. والأمة منذ قديم الزمان يعني هذه الفتاوى الجائرة، هذه الفتاوى الشاذة اللي تكلمت في ما يتعلق بجمهور الناس، تدخلت في أمور ليس للمفتي الحق مثلا، هذا الذي هو دخل في الفتوى هو ليس أهل، جرت على الأمة صواعق الهلاك. الخوارج منذ قديم الزمان، ما الذي يعني جعلهم يخرجون فيقتلون عثمان؟ فتوى جائرة ظالمة. ما الذي دفعهم إلى قتل علي؟ فتوى جائرة ظالمة. ما الذي جعلهم يضعفون المسلمين من خلال هذا الخروج وأيضا محاولة أخذ زمام الأمور وهي ليست لهم، وأنزلوا على الأمة صواعق الهلاك منذ قديم الزمان وإلى يومنا، وسيستمر هذا الأمر ما استمرت هذه العبثية في مسائل الفتاوى.
طيب شيخنا ندخل الآن على المستفتي، شو هي الطريقة الصحيحة للمستفتي أن يسأل السؤال بحيث أن يحصل الجواب صحيح؟ كيف يصيغ السؤال؟ شو اللي لابد أن يذكره في السؤال أو ما يحتاج أن يذكره؟
والله المستفتي لابد أن يكون يعني لديه فهم في قضية طرح السؤال، لأن الجواب سيكون على قدر السؤال. ومن العلماء من يعني لديه الأسلوب الحكيم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله مع المستفتين بزيادة للفائدة، يعني مثلا هذا الرجل الذي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر قال يعني نحمل معنا القليل من الماء، نركب البحر يا رسول الله ولا نحمل معنا إلا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فزاده في الجواب، قالوا هذا أسلوب حكيم. المستفتي لا بد أن يعني يصيغ السؤال صياغة جيدة، والصياغة هذه أن يسأل سؤال دقيق، يعني بمعنى أن يأتي بالمسألة واضحة ليس فيها يعني قصور مثلا أو فيها شيء يخفيه مثلا، ولذلك سيحصل على الجواب على قدر ما سأل. طبعا هناك بعض المفتين عنده نوع فطنة فيتنبه، يعني يرى بأن السؤال فيه نوع غموض، فيه إخفاء شيء. طبعا مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، المفتي لا يتحمل إثم خطأ المستفتي في السؤال فيما لو إذا ترتب عليه جواب خاطئ، إنما يتحمل هذا المستفتي. لكن طبعا هذا لا يجعل المفتي يترك الفطنة والانتباه ومحاولة استنطاق المستفتي إذا رأى هناك لبس، استنطقه ويسأله ويتوسع في ذلك، يحرص على أن وأيضا أن يجتهد في حال المستفتي. طبعا أنت سألت عن المستفتي، المستفتي يجب عليه أن يصيغ سؤاله وأن يبتعد حقيقة عن الأغلوطات، يبتعد عن الأسئلة التي ليس لها أثر. دائما يقولون أي مسألة ليس لها ثمرة فهذه لا تصلح، يعني هي مضيعة للوقت، يعني مثل ما يحصل أحيانا يشغلون العلماء بأسئلة المسابقات مثلا، يأتون فيشغلون العالم عن أسماء مثلا بعض الصحابة، أسماء بعض يعني الشخصيات، أسماء كذا. طيب المفتي مشغول بغير هذا. فالمقصود بأن المستفتي أيضا لابد أن يكون يصيغ السؤال صياغة واضحة جيدة حتى يحصل على الجواب الصحيح.
مر عليك مثل الشيخ تذكرها، يعني واحد سأل سؤال لكن أخفى شيء فتغير الجواب تماما؟
والله كثير، يعني الواحد أحيانا ينسى، لكن كثير خاصة في مسائل الطلاق. وأنا دائما أنبه يعني إخواني على مسألة الحذر من مسائل الطلاق. طبعا الطلاق الذي يأتي يستفتي هو نادم، لأن اللي يريد أن يخلص يروح وين؟
المحكمة.
اللي يجي عندك ويأتيك خاصة بيحاول يستدر عاطفتك، وأنا عندي عيال وأنا والله كذا وأنا كنت غضبان وكنت كذا وكذا، فيخفي أشياء كثيرة جدا. حقيقة هذه يعني تعلمناها من مشايخنا الأماثل الأكابر في قضية إن المستفتي، خاصة في القضايا العينية هذه، إنك تستنطقه وتحاول أن تعرف تفاصيل هذه القضية. ولذلك سبحان الله العظيم، وأنا أقول بكل صراحة، غالب من يأتي من الرجال الذي طلق لما تتعمق وتسأل تجد بأنه هذه الطلقة الثالثة،
ما يتكرر
الثالثة. النساء سبحان الله العظيم يصدقنا فيها، المرأة سبحان الله، أنا بالتجربة تجد المرأة ما تخفي في الغالب، الرجل يخفي، يقول لك يا شيخ أنا طلقت. كم طلقت؟ طلقة واحدة. طبعا طلقة واحدة هذه سمى طلقة رجعية، لكن هذا قد طلق قبل ذلك أكثر من طلقة، يعني ممكن بعضهم طلق 4 و5 و6 ويروح للمفتين، والله أنا كنت أحيانا والله أنا غضبان وغضب شديد، أو والله أنا كنت في حالة كذا أو في حالة كذا. بعض طلبة العلم قد يفتيه أو بمثلا لا طلاقة في إغلاق مثلا أو شيء ما يتحرى في هذا، هنا تأتي قضية الله. فلذلك مهم. وأيضا في مسائل البيوع، لأن سبحان الله العظيم طبيعة النفس البشرية محبة المال، المال مزروع في النفس البشرية من حيث المحبة، وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. تجد أحيانا نسألك سؤال هو يريد فتوى جاهزة معلبة حتى يحصل على هذه الصفقة، فيها أرباح وفيها يعني ملايين مثل ما يقولون، لكن لما تتأنى وتحاول أنك تستفسر، وهذه حقيقة مهمة المتصدي للفتوى، أنه لا يستعجل. أحيانا صورة المسألة يعني في بدايتها لأول وهلة ترى بأنها إيش، أنها مباحة أو كذا، لكن لما تتعمق تجد شروط يعني موجودة فيها تمنع من استمرارية المعاملة هذه وتجعلها محرم. والأمثلة كثيرة في واقع الأمر يعني حول هذه القضية. أو يعني يمكن الإشكالات اللي يتعرض لها المستفتي مسألة القضايا اللي هي حقيقة تحتاج إلى قاضي وليس إلى مفتي، وهذه حقيقة الدخول فيها صعب. يعني أحيانا تعرف بأن هناك فرق بين الفتوى والقضاء. المفتي لا يلزم أن يحضر الخصم الآخر، ما يلزم. ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان أتت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذه فتوى العلماء ميزوها عن غير الإيمان، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أحضر أبا سفيان،
ما استدعى الخصم،
ما استدعى الخصم، ولذلك فتوى. القضاء غير، القضاء لا بد من السماع من الطرفين. ولذلك يؤثر عن علي والله أعلم أنه قال إذا أتاك الخصم وعينه على يده، يعني فقئت عينه على يده، لا تحكم له حتى تنظر في خصمه، فقد تكون عيناه على يده، عيناه على. والمعنى أن هنا الإشكالية. فلذلك أحيانا بعض المفتين لديه من الذكاء والفطنة بحيث أنه يقول هذه على ضوء ما ذكرت وأنت تذهب إلى القاضي، أو يحاول أنه يعني يحتاط لنفسه ولدينه بقول يعني هذه فتوى لك أنت على ضوء ما أخبرت والعهد عليك وفي ذمتك مثلا. أي نعم. أو أنه يرفض يقول لا هذه خصومة تحتاج إلى نظر القاضي.
طيب شيخنا، خصوص القضايا العينية ذكرتها أكثر من مرة، هل في فرق أو شو الفرق بين الفتاوى العامة والفتاوى العينية؟ أو بمعنى أنا سمعت فتوى من مفتي أقدر أطبقها على نفسي، أو هذه فتوى خاصة لفلان؟
هو الأصل في الإفتاء أنه لعموم الناس، هذا الأصل في الإفتاء. لكن أحيانا تكون فتوى تنزل على شخص ولا تنزل على آخر. يعني مثال، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستفتيه في القبلة للصائم، قال أقبل يا رسول الله؟ قال لا. جاءه آخر فقال يا رسول الله أقبل؟ قال نعم. قال الراوي فنظرنا فإذا الأول شاب وإذا الثاني شيخ. فالأول منعه النبي عليه الصلاة والسلام سدا للذريعة، لأن من حام حول الحما أوشك أن يرتع فيه، والثاني يملك إربة شيخ كبير وكذا فأذن له. لاحظ، هي الأصل جواز القبلة للصائم، هذا الأصل. لكن بالنسبة للشاب احتاط له النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا مثلا موضوع آخر، حديث جابر، تعلم بأن من موجبات الغسل ما هو؟ الجنابة. الجنابة من موجبات الغسل، سواء بجماع أو باحتلام أو باستمناء. إذن من أجنب وجب عليه أن يغتسل. أحيانا في قضايا خاصة هذه الفتوى صحيحة لكن خطأ لما تنزل على حالة معينة. مثال حديث جابر اللي أنا أشرت إليه، أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة فأصابه حجر فشج رأسه، جاءت حجارة فضربته فتحت رأسه فشدوا عليه عصابة. الرجل هذا نام فاحتلم، احتلم في الليل واستيقظ فاستحي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. سأل من اللي حوله من أصحابه، فقال والله أنا أصبحت جنب الآن، ماذا علي؟ قال لا نجد لك رخصة، اغتسل. اغتسل مات، دخل الماء في رأسي. الفتوى من حيث العموم صحيحة ولا لا؟
صحيحة،
لأن من موجبات الغسل الجنابة، وهذا الرجل أجنب وجب عليه الاغتسال. لكن تنزيل على هذا الرجل
خطأ.
لماذا؟ لأنه مريض، والنتيجة ما هي؟ مات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال قتلوه، يعني أضاف القتل إليهم، نسبه إليهم بهذه الفتوى. الفتوى قد تقتل إذا كانت في غير محل. قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. ولذلك أحيانا بعض الأشياء قد تصلح بالعموم لكن ما تصلح لبعض الأفراد، ما تصلح لبعض الأفراد. يعني الآن شخص مثلا مثال شخص مريض وأمره الطبيب بعدم الصوم، قال لا تصوم، الصوم خطر عليك. فاستفتى عالم مثلا وقال والله أنا عندي قدرة وعندي استطاعة إني أصوم. إذا أغفل المفتي توجيه الطبيب وإرشاد الطبيب ارتكب خطأ كبير. ونذكر من الحالات اللي حقيقة أحزنتني أن شابا اتصل بي وذكر بأن والده مريض مرض خطير يعني، والأطباء وليس الطبيب، الأطباء قالوا ما تصوم، فأصر على الصيام. وأظنه قال بأنه استفتى أحدا وقال ما دام عنده قدرة على الصيام لا بد أن يصوم. فأنا قلت له لا يجوز له أن يصوم بهذا التعبير، قلت له لا يجوز له أن يصوم ما دام لجنة طبية قالت بأنه لا يجوز أن يصوم، إذن لا يجوز له لأن هذا يقتل نفسه. الشريعة ما تأتي لتوقع الإنسان في الحرج والضيق والشدة، أصلا الشريعة تأتي تنتشل الإنسان من الحرج والضيق والعسر إلى فضاء السماحة واليسر. وقاعدة الشريعة العظيمة اللي لا تنخرم، المشقة تجربة التيسير. فتوفي الرجل إيه لأنه أصر، هو يعني جسمه غير مستعد لقضية الصيام، يحتاج أدوية ويحتاج إلى سوائل وكذا. فلذلك يعني بعض الناس شيخ سعود قد يقول يعني هناك فتاوى خاصة وفتاوى عامة، هذا كلام غير صحيح. لا، هي فتاوى تنزل على حسب الحال. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في مقامات متعددة سئل عن أفضل العمل، مرة أجاب أفضل العمل الصلاة على وقتها، المرة الثانية الجهاد في سبيل الله، المرة الأخرى أفضل العمل كذا مثلا. هل هذا تناقض؟ حاشا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في حال السائل فرأى بأن هذا أفضل العمل له بر الوالدين، هذا أفضل العمل له الجهاد في سبيل الله، هذا أفضل العمل له أن يصلي الصلاة على وقته. وهذا هو الفقه اللي يجب على كل من يتصدى للفتوى أن يكون لديه هذا الحس وهذا الفقه في التعامل مع الحالات اللي الفردية التي تعرض له.
طيب شيخنا، ما شاء الله أنت تمارس الفتوى فترة طويلة، وأنا وعدتك إنه ما يكون لقاء شخصي يعني. شو اللي يزعجك شيخ من الأسئلة أو طريقة السؤال حتى الناس تتعلم يعني؟
والله الحقيقة يعني أغلب الناس ولله الحمد أسئلتهم طيبة، وتشعر بأن يريد الفائدة ويريد العلم، يريد أن يصحح الأخطاء اللي في حياته، يسأل عن أشياء حقيقة يعني فعلا هي تمثل مفاجأة بالنسبة له لأنه تعود على هذا، عاش في بيت أو في بيئة أو في مجتمع. لكن أحيانا فيه أسئلة فيها مغالطات، يعني مثلا أسئلة حول موضوعات ليس لها أثر، يعني لو أجبت ما لها أثر، إنما فقط مضيعة للوقت. أسئلة أحيانا هي تريد تصفية حسابات، يعني تجد الشخص مثلا عنده مشكلة مع شخص ويريدك أن، حتى إن صياغة السؤال فيها نوع من الإخفاء كثير من الجوانب، حتى تقول لك كذا ويروح يأخذ سلاح يهدد فيه مثلا خصمه، يقول شفت هذا المفتش قال. فهذه مشكلة حقيقة. وكذلك النساء أحيانا يعني لما يصير مشكلة بينه وبين زوجها مثلا تخفي أشياء كثيرة، فيتفاجأ الزوج ويقول يا شيخ أنت كيف أفتيت لزوجتي بكذا وكذا مثلا، وهذا الكلام غير صحيح. وهذه طبعا إشكالات. هذه دائما اللي يتصدى الفتوى يجب أن يكون ذكي، ولا يعني يضعف أمام عاطفة المستفتي ويميل معه، وإنما يتبصر وينظر ويتأمل ويحاول أن لا يستعجل في قضية الفتوى، لأنه سواء الآن يعني إذا أفتى أصدر حكما. ولذلك الآن هي مثل ما قال ابن عمر تريدون أن تجعلوننا جسرا على جهنم تعبرون على ظهورنا. ف فالمقصود بأن هناك حقيقة يعني يوجد من الناس هم قلة ولله الحمد وليسوا بكثرة، هي أحيانا تصير تصفية حسابات، أحيانا أمور يعني فقط لمجرد السؤال أو لمجرد المشاركة، فيها تضييع للوقت وفيها أخذ يعني حصص غيرهم من اللي يريد فعلا الفائدة.
طيب شاهنا، في موضوع يعني إشكال كبير صراحة بين الناس. الآن أسمع فتوى في من جهة معينة أو لعالم معين، بعدين أسمع فتوى في نفس السؤال لكن مخالفة تماما، مثلا الأولى بجواز والثانية بتحريم، كيف المسلم يتصرف؟ والخلاف موجود يعني عند الفقهاء من قديم الزمان.
هو الإشكالية أن عامة الناس ما يعرفون أو ما يدركون مسألة خلاف التنوع هذا الموجود مثلا في المسائل العملية الفروعية. مثلا هذا وجد في عهد الصحابة رضي الله عنه، يعني الصحابة اختلفوا في مسائل فروعية فقهية بين عمر وعمار، مسألة التيمم مشهورة في حتى بين أبي بكر وعمر في قضايا كثيرة، منها قضية قتال مانع الزكاة، بين سلمان وأبي الدرداء كان هناك يعني أشياء أيضا خال يعني اختلفوا فيها. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. الأجر ليس على الخطأ وإنما على الاجتهاد، وهذا لمن؟ للعالم، ليس والله العامي أو الجاهل أو اللي ليس يعني متخصص في الشريعة يقول والله أنا اجتهدت. لا، الكلام هذا غير صحيح، وإنما المقصود به العالم. قضية أني أنا أشوف تفاوت بالفتاوى هذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي. لماذا؟ لأن العالم أحيانا قد لا يصله الدليل فيفتي على ضوء مسألة ما وصله الدليل، اجتهد وبحث ما وصله الدليل فيفتي. ذلك مثلا الشافعي رحمة الله عليه له عبارة جميلة جدا أصبحت قاعدة، إذا رأيتم قولي يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، له عبارة يعني جميلة جدا يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي ولو بعد وفاتي، حتى خرج له بعض العلماء أقوال قالوا هذا قول الشافعي بعد وفاته. أي قالوا الشافعي بعد وفاته. حتى فقهاء المذاهب بالمناسبة يقرجون أقوال لأئمة المذاهب ما قالوها بناء على صحة الدليل. يعني مثل إمام أحمد رحمة الله عليه تجد فقهاء المذهب بعضهم يقول وهذا قول للإمام أحمد. طيب وين قاله؟ قال لأنه يقول لأن أصل عنده أصل من أصول مذهبه اعتماد الدليل، ما وصله الدليل فإنه يقول به، ما دام أن الدليل بلغ غيره فإنه يقول به، فلذلك يحصل الخلاف هنا. الأمر الثاني، أحيانا قد يكون العالم بلغه الدليل لكن ضعيف عنده، صحيح عند غيره.
الحديث يعني
صحيح. الحديث يكون ضعيف عنده صحيح عند غيره، فهنا تختلف الفتوى. تختلف الفتوى. أيضا أحيانا يصير الخلاف حول قضية الناسخ والمنسوخ، فبعض العلماء يعتقد بأن الحديث محكم وبعضهم يقول لا الحديث منسوخ، هنا يحصل فتوى. هذا باب واسع جدا. أحيانا يكون الخلاف في مدلول اللفظة، مدلول اللفظة، فمدلول اللفظة هذا يجعل هناك يعني الفقهاء يضربون مثال في مسألة القرء، القرء هذا هل هو الحيض أم الطهر؟ نجد الآن مدرستان فقهيتان وكل مدرسة تأخذ بقول. لذلك العامي في الغالب ما يتحمل هذا الخلاف لأنه ما يعرف الأسباب، فيقول يشوف العلماء يختلفون ويتنازعون. لكن عندنا أصل بارك الله فيك أن العالم الذي يفتي بالدليل هذا الذي ينبغي أن يؤخذ بفتواه ما دام أنه ذكر الدليل. لأن أنا ذكرت في بداية اللقاء معك بأن الفتوى هي تبين الحكم عن دليل والإخبار عن الحكم عن دليل شرعي. طبعا الدليل ليس بالضرر أن يكون قرآن أو سنة، هذا النص، الدليل قرآن وسنة وإجماع وقياس، وهناك أدلة مختلف فيها طبعا بين المذاهب الأربعة. فلذلك الإنسان إذا أمام مسألة فيها قولان يقول أيهما أخذ، خاصة أن ذكرت تحريم وتحليل كذا، لابد أن ينظر في الدليل، يعني الآن هي في مسألة مهمة يا شيخ سعود، قضية أن بعض الناس التشدد يحسنه كل أحد، يعني قول حرام حرام حرام
سهل،
سهل جدا. وذلك قال معمر بن راشد، وأيضا منقول عن سفيان الثوري وسفيان بن عيين وجمع من السلف، أن التشدد يحسنه كل أحد، لكن الرخصة ما تأخذ إلا من فقيه. الفقيه هو الذي لما يذكر الرخصة، هذا العالم. ولا من السهل جدا أن الواحد يجلس ها يقول حرام 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 مثلا، سهل. يقولون واحد من باب تلطيف المجلس كان في الأندلس عالمان يفتيان ويكتبان الفتوى، يسجلان الفتوى، فهذا كلما وصلته الفتوى كتب تحتهما بالموافق، أنه موافق على فتوى فلان وفتوى فلان. فمرة من المرات اختلف العالمان، هذا قال فتوى بكذا وهذا قال فتوى بكذا، فكتب تحتهما، هو جاهل موافق على فتوى. فقيل لما اختلف قال أنا اختلفت أيضا، قال أنا اختلفت معهم. وأيضا شخص كان له أب، والعالم هذا كان له أب عامي ويبر بأبيه ويحب والده، فأراد سفرا فقال والده قال لو سأجلس في كرسيك للفتوى والتدريسين، هو عامي، فما سافر وجلس الأب على كرسي الفتوى في المسجد، فكلما سألوا قال فيها قولان ها، وبهذا يتخلص
منه.
كلما سألوا قال فيها قولا، فسأله رجل أفي الله شك، قال فيها قولا. المقصود بأن هنا ينظر المستفتي في العالم الذي فعلا فتواه مدعمة بالأدلة الشرعية، وليس بالضرورة أن يكون الفتوى بالتحريم كما ذكرت. أنا أحيانا قد يحرم مفتي مسألة بناء على اجتهاده، اجتهد هو، ومفتي يقول بإباحته لكن معه الدليل، يقول الدليل معه. فهنا تأتي
هل يكلف شيخ أنه يبحث يعني بين أقوال مفتين، ولا يتبع مفتي واحد
والله هذه مسألة تحتاج حقيقة يعني حديث طويل، لأنه متشعب. الأصل أن المستفتي يستفتي من يثق بدينه وعلمه وأمانته، ويلتزم فتوى، يلتزم فتوى، إلا إذا مثلا رأى فتوى مثل ما ذكرنا قبل قليل فيها دليل شرعي مضاد لفتوى هذا العالم، فينتقل إليه تحريما أو إباحة، تحريما أو إباحة. فلذلك المستفتي إذا كان عنده قدرة على أنه يقرأ وينظر في الفتاوى وشوف اللي فيها الدليل، نعم يلزمه ذلك، يعني يلزمه أن يعني ينتقل إلى الفتوى التي فيها الدليل للعالم فعلا قال بقول ثم ذكر الدليل، أو الفتوى الأخرى التي استفتى فيها العالم ليس فيها دليل، هذه ينتقل عنها.
طيب شيخ، حتى لو ترتبت عليها أمور، يعني مثلا شخص كان يبي يدخل في تجارة معينة، معاملة مالية أو في زواج وغيره، واستفتى شخص يثق في دينه وافتاه، وبعد فترة سمع فتوى ثانية وفيها دليل، لكن تجارته بتخرب عليه مثل ما يقولون. يعني
هو مسألة خطأ المفتي وارد، يعني أحيانا قد مثل ما ذكرنا قبل قليل كيفية اختلاف العلماء والسبب في ذلك، والعالم قد تتغير فتوى. يعني رسالة عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس أن تراجع فيه نفسك فإن الحق قديم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل عن أم الزوجة التي لم يدخل بها هل تحل له، فأجاب بنعم. أم الزوجة تعرف قاعدة المحرمات، ماذا يقول العلماء؟ يقول العقد على البنات يحرم
الأمهات،
والدخول بالأمهات يحرم البنات. فعبد الله مسعود هذا الكنيف الذي ملئ علم، اللي عبد الله بن مسعود اللي امتدحه النبي عليه الصلاة والسلام، سئل رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، هل له أن ينكح أمها يتزوج أمها؟ قال نعم. فقيل له في ذلك يعني إجماع هذا، فذهب قيل بأنه رجع إلى الكوفة ونادى وسأل عن المستفتي حتى وجده، فرق بينه وبين امرأته، المعنى بأن العالم قد يخطئ، وهذا ليس يعني عيبا ولا نقصا، ولذلك المسألة هذه تحتاج إلى تفصيل. بالنسبة للشخص إذا أفتي بمسألة يعني محرمة مجمع عليها، لا يجوز له أن يبقى عليه، ويجب أن ينتقل إلى الصواب. مسألة أخرى فيما يتعلق ب، والمفتي كذلك يجب عليه أن يعلن هذا وأن يبين هذا. الأمر الآخر فيما يتعلق بقضية ما يترتب على الفتوى هذه، يعني مثلا أنت ذكرت مسألة أظن الزواج كذا،
زواج أو تجارة مشروع
أو التجارة مثلا، يعني شخص الآن استفتى عالم يثق بدينه وأمانته، فأفتى بجواز الزواج بامرأة من دون ولي، وتعرف هذه مسألة خلافية، يعني الجمهور على شرطية الولي، وهناك مذهب من المذاهب الفقهية يقول بالمرأة الراشدة طبعا يجوز لها أن تزوج نفسها، ولديهم أدلة عامة وإن كانت غير صريحة، أدلة الجمهور هي الصحيحة الصريحة. طيب استفتى وحصل وتزوج وجاب أولاد، ثم رجع هذا العالم عن فتواه مثلا وأخذ بقول الجمهور، هل ماذا يترتب على المسألة الأولى؟ لا يلزم المفتي الآن أن يفرق بين الرجل وبين امرأته، وإنما النكاح صحيح لكن الأمر سهل وهي تجديد العقد، لأنه العلماء عندهم مسألة وهي قضية نكاح الشبهة، كل ما يترتب من آثار عليه يصححونها، لكن يقولون يصحح العقد. مسائل البيع والشراء، شخص دخل في عملية ونحن الآن في عالم يعني كثرت فيه المعاملات المالية، فاستفتى عالم في مشروع معين أو في مساهمات أو شيء من هذا، فأفتى بالجواز، ثم ترتب على ذلك إنشاء شركة، إنشاء محفظة مالية، إنشاء كذا وكذا، ثم تغيرت فتوى العالم، هل يلزم المتعامل الآن أن ينقض هذا الشيء؟ الجواب لا، ما يلزم، ما دام أن المسألة راجعة لاجتهاد،
مو بإجماعية،
ليس فيها إجماع. إذا فيها إجماع أو فيها شيء مصادم للنص، هذا لا يجوز الإنسان أن يبقى عليه. ولو الآن افترض مسألة أخرى، الآن المسألة التي أفتي بها تبين بأنها مصادمة، تبين بأنها مصادمة، عندنا قاعدة أن الحكم يتبع العلم، فما ترتب على هذه المسألة بهذه الفتوى اللي أخذها من عالم، ها ليس من جاهل أو من عامي، من بعض الناس الآن يظن كل ملتحي يصلح الفتوى، وهذا مو صحيح، فأخذها من عالم ثم العالم تغيرت فتوى، ما يلزمه أو ما يلزم أن نقول جميع أموال هذا الشخص حرام. لماذا؟ لأنه هو استفتى من يثق بدينه وأمانته، والعالم بشر، في النهاية تغيرت فتوى، قال أنا تبين لي أن هذه المسألة حرام، إذن ما سبق يكون حلالا عليه، ما بعد هذه الفتوى الجديدة يكون حراما عليه، نقول لابد أن تلتزم الفتوى الجديدة.
طيب شيخنا، بخصوص هذا الموضوع، يعني حد يقول بالجواز حد يقول بالتحريم، أحيانا نرى بعض الناس يعني يرمون من يقول بالتحريم في المسائل الاجتهادية بالتشدد، أو من يقول بالجواز بالتساهل، هل هذا يصح؟
لا، هذه حقيقة، أولا يجب إحسان الظن بالعلماء، ولا يجوز يعني أن يرمى العلماء بمثل هذه العظائم. أنا أتكلم عن العلماء اللي فعلا أهل الفتوى وأهل التعليم، يجب أن يحسن الظن بها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ وأخذ بحظ وافر. الأمر الثاني، يجب أن تتسع صدورنا لهذا التنوع والاختلاف. أحيانا سبحان الله العظيم اختلاف الفتاوى قد يكون رحمة، قد وليس هو في أصله، قد يكون رحمة، يعني في أحوال، في أماكن، في أزمان معينة. ولذلك أحيانا بعض أهل الفتوى قد يقول، قد يجيب على سؤال في غير بلده وإقليمه مخالف للسؤال الذي في بلده وإقليمه، لأن السياقات الموجودة عنده تقتضي أن يقول بهذا القول، قول معتبر وليس هو ينشئ قول جديد، لا، معتبر لفقهاء المذاهب أو لأئمة الفتوى وأئمة الدين. فأما قضية أن يرمى العلماء بالتساهل أو بالتشدد، هذا كلام غير صحيح. وأنا قبل قليل ذكرت بأن القضية ليست قضية والله تساهل أو تشدد، القضية قضية دليل، قضية يعني أن تكون الفتوى مبنية على أصولها وقواعدها. الفتوى لها مقاصد مرامي، ولذلك لابد أن تكون مبنية على قواعد وأصول، ليست هي مسألة مزاجية أو مسألة هكذا ذوقية أو والله أنت ماذا تريد وأنت ماذا تريد. المفتي يجب عليه حينما يتكلم أن يتذكر وقوفه بين الجنة والنار هكذا. إذا فعلا تذكر هذا هدية إلى الصواب بحول الله تعالى وقوته. وأما قضية التشدد، أحيانا في مسائل للعالم نظر، يعني لعالم نظر فيها ولآخر نظر آخر فيها. يعني مثلا لو طرحنا الآن مسألة، خلنا نضرب الأمثلة، في الغالب الأمثلة في الناس يعني زكاة الذهب الملبوس. زكاة الذهب الملبوس مثلا نجد جمهور العلماء على عدم وجوب الزكاة فيها، قالوا ما تجب الزكاة فيها، وخرجوها على أنها قنية مثل ما يقتني الإنسان الأثاث وبقية الأشياء. في مذهب من المذاهب الفقهية قال بوجوب الزكاة فيها. طيب، هل المسألة هي تشدد وتساهل؟ لا،
حسب الدليل كل واحد.
أدلة كثيرة جدا. يعني تجد الفريق الأول نظر إلى الأدلة فضعف أغلب الأدلة، وما صح من الأدلة يرى بأنه ليس المقصود فيه الزكاة الشرعية هذه، وإنما العارية، زكاة الذهب عاريته. الفريق الآخر صحح هذه الأحاديث ورأى بأن الذهب عموما سواء كان للتجارة للقنية، عفوا، للتجارة، لللبس، للدخار، للكنز، كله يزكى. الفريق الأول نظر وتأمل واستقرى حتى قالوا بأنه لم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا يفتون بزكاة الذهب الملبوس الحلي، حتى يعني ذكروا عن 7 من الصحابة أنهم كانوا يفتون بعدم الزكاة في الذهب مثلا. هنا يأتي بعض الناس يقول لك يعني هذا تشدد وهذا تساهل. أحيانا بعض الناس يرى بأن الذي يفتي بعدم وجوب الزكاة يقول هذا متشدد، يعني العكس. أي، وهذا من عجب الأمور، يعني حتى يلوم من يفتي بعدم الجواز، بعدم وجوب الزكاة. إشكالية أخرى يا شيخ سعود، وهي قضية أن بعض الناس أحيانا قد يحب مفتي من المفتين وله قدر وقيمة، فيظن بأن الحق محصور في كلامه، الحق محصور فيه الحق، مطلق الحق، أنه هذا الحق إذا قال قول خلاص. حتى بعضهم يظن فتاوى بعض العلماء هي من المذهب اللي يعتنقه العالم، وهذا غير صحيح. يعني تجد بعض المفتين مثلا نشأ على مذهب فقهي معين ثم كتب الله له قبول فيفتي وفق الدليل، فأحيانا يقول بقول مخالف لقول مذهبه، فيعتقد بعض طلبة العلم يقول كيف تخالفون هذا الشيخ وكذا، وهو أصلا هو خالف مذهبه. ذاك الإمام مالك رحمة الله عليه يقول ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. والشافعي رحمة الله عليه لما تتلمذ على محمد بن الحسن في العراق وخرج من العراق إلى مصر، رد على كتب محمد بن الحسن، رد على كتب شيخه. هذه قضايا بين العلماء يعني معروفة، من قديم الزمان يرد بعضهم على بعض، وهي ردود علمية ليست عدائية، ولكنها ردود للوصول إلى الحق، تمييز الحق من لتمييز الصواب من الخطأ.
طيب شيخنا، مسألة الحين نرجع للفضاء المفتوح وخاصة الإنترنت، البحث الحين سهل، أكتب ما حكم مثلا الاغتسال في الوقت الفلاني أو أي سؤال، يعني أكتبه في الإنترنت بتطلع لي أجوبة كثيرة، مواقع كثيرة، علماء كثيرين. شو التوجيه شيخ في هذا الأمر؟
والله شوف، محركات البحث هذه يعني ينبغي الحذر منها، يعني وليس بإطلاق طبعا، لأن للأسف مثل ما ذكرت محرك البحث إذا أدخلت فيه المفردة أتالك بالغث والسمين وبالحق والباطل وبالصواب والخطأ. فلذلك الفتوى ما تؤخذ من محركات البحث ولا تؤخذ من مواقع الإنترنت إلا إذا كان والله هناك مواقع لعلماء أماثل علماء يعني اشتهروا بين الناس بالعلم والفتوى والناس رضيهم الناس، هؤلاء معروفين الحمد لله مواقعهم معروفة، ولذلك ممكن الإنسان يدخل ويأخذ من 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 مواقعهم ويقرأ ويتعلم. لكن في مواقع مجهولة حقيقة، وفي أشخاص أيضا مجهولين، مجهول حال أو مجهولين عين. قد يكون شخص معروف وضع صورته على الموقع لكن غير معروف عند أهل العلم. أنا كما ذكرت قبل قليل كون الشخص ملتحي ولا شيء لا يعني بأنه مفتي، فيكون مجهول حال، مجهول عين، ما تدري، مواقع غريبة جدا يعني ما تعرف من وراء هذه المواقع. ولذلك أنا أنصح دائما بأن محركات البحث هذه لا تصلح للفتوى. أما إذا وجدت مواقع مثلا رسمية تحمل يعني فعلا أسماء رسمية وأيضا فتاوى مرقمة يستطيع الإنسان يتأكد منها، لا بأس بذلك، لا حرج في ذلك. فالخطر وين لما يدخل شخص على موقع على محرك البحث ثم يحصل على مجموعة كبيرة من الأجوبة قد تكون متضاربة تمثل خطر بالنسبة له هو من حيث الاستيعاب ومن حيث معرفة الحق من الباطل، ما يدري. فلذلك أنا ما أنصح بهذه المواقع، ولكن إذا وجد فعلا أرشده عالم قال خذ هذا الموقع الرسمي للفتوى لهذا العالم، نعم هذا بالعكس هذا من باب التيسير اللي حصل في هذا العصر وفي هذا الزمان ولله الحمد والمنة.
طيب شيخ ننتقل الآن للفتوى بغير علم أو التجرع على الفتوى، يعني بعض الشباب في بعض المجالس أحيانا القصد يكون خير يعني مو بشر، طرحوا مسألة وكذا والبعض يتجرع ويفتي يقول هذا حرام وهذا حلال.
والله الفتوى يعني منصب خطير جدا، ولذلك الإنسان يهرب. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتوى، العلماء منذ قديم الزمان يتمنى لو أن كل أحد كفاه، ولولا فرضيتها ما تصدى لها أحد من أهل العلم الذين يعني اشتهروا بالعلم والأمانة والورع وتقوى الله عز وجل. ولذلك الاستسهال قول هذا حلال وهذا حرام هذه كارثة كارثة. فلذلك الله عز وجل ماذا قال في كتاب العزيز؟ قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهنا نفى الفلاح عنهم، نفى الفلاح عنهم. أيضا في قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلموا. شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه وقف عند هذه الآية وبين بأن هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها المحرمات، فبدأ بالأصغر فالأكبر. إن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم
والبغي
بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشرك هذا هو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل، لكن ذكر أعظم منه هو القول على الله بغير علم، لأن القول على الله بغير علم يشتمل على الشرك بالله، أن يفتي الإنسان بالشرك والعياذ بالله. ولذلك يعني تقحم الأبواب الفتوى والجسارة عليها ممن لا يمتلك الأدوات دوات الفتوى وليس هو أهل، يعني لم يدرس علوم الشريعة ولا أصول الفقه ولم يستوعب الفقه، هذه حقيقة يدل على رقة في الدين، ضعف الإيمان، وربما هذه الفتاوى جرت يعني مصائب وكوارث. قبل قليل ذكرنا كيف أن فتوى صحيحة في غير حالة في حالة غير مناسبة أدت إلى قتل الصحابي. هي فتوى صحيحة، يعني قالوا الغسل يجب من الاحتلام من الجماع من يعني كذا من الجنابة، لكن لما نزلوها على هذا الشخص نزلوها تنزيل غير صحيح. فأحيانا على المستوى الفردي قد تؤدي إلى قتل، يعني أحيانا بعض الناس والعياذ بالله قد تدفعه العاطفة إلى أن يفتي شخص ويؤيسه من رحمة الله عز وجل، يؤيسه من رحمة الله. الآن الفقيه الفطن لما يأتي شخص مثلا يسأله ويرى فيه الإحباط ويرى فيه اليأس مثلا لأنه ارتكب محرمات وعظائم وكبائر، يمكن يعني انغمس في بحر الذنوب والآثام، هل من الفقه أن 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 يذكره بنصوص الوعيد أو بالنار؟ أبدا، إنما يذكره بنصوص الوعد وبالجنة ويفتح له يعني باب الأمل. ولو أتاه شخص مستهتر يعني ليس هناك عنده ورع ولا تقوى ولا، هل يقول له يكفيك لا إله إلا الله فإن تدخلك الجنة؟ الجواب لا، وإنما يذكر له نصوص
الوعيد،
نصوص الوعيد يخوفه في ذلك. وذلك ابن عباس كما يروى بأن رجل جاءه محمر العينين وجاء في حالة واضح أنه يريد يقتل، فقال يا ابن عباس هل القاتل توبة؟ قال لا. فلما ذهب قال له تلاميذه كيف؟ قال رأيته يريد القتل، يعني يريد فتوى جاهزة معلبة حتى يروح يقتل. جاءه آخر سأله هل القاتل توبة؟ قال نعم، قال القاتل توبة. وابن عباس لما قال ليس له توبة عنده دليل، يعني خالدين فيها ولكن الخلود الأمدي وليس الأبدي، يعني هو أخذها من 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 هذه الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والمقصود بأن الكلام والخوض في قول هذا حلال وهذا حرام هذا مزلق خطير جدا، ولذلك الإنسان الذي يخاف الله عز وجل ينتبه ويحذر ويأثم.
يأثم شيخ على
لا شك، لا شك يأثم، وكل ما يترتب على قول هذا حلال وهذا حرام يكون في ذمته وسيسأله الله عز وجل يوم القيامة. والمقصود يعني هذه في مسألة، يعني محمد بن سيرين رحمة الله عليه ورضي عنه قال كلمة جميلة، قال من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. كيف؟ يعني شخص جاء إلى آية قرآنية وفسرها تفسير صحيح لكن هو ما يمتلك قواعد التفسير وليس عنده ضوابط التفسير الصحيح، ها؟ مثل ما يقولون كيف ما اتفق، قال برأي هذه الآية تبين صحيح، قال أخطأ. لماذا؟ لأن هذا سيجعله يستمرئ القول على الله بغير علم
فيقع في الخطأ،
فيقع في الخطأ، يقع في مصائب. كذلك بعض الناس قد ينقل فتوى عن عالم ويعتقد بأنه والله خلاص ومدام نقلها ويتبناها هو، ثم يبدأ يتجرأ هو على قول هذا حلال وهذا حرام فتقع المصيبة. حتى نقل كلام العلماء، نقل كلام العلماء يجب أن ينسب إليه، ما يجوز الإنسان ينقل فتوى وينسبها إليه. يجب على أي إنسان قرأ فتوى لعالم أن يقول قنا هذه فتوى فلان وفتوى فلان، نعم، ولا يجوز له. ذاك الآن أغلب اللي يجيبون على الأسئلة في واقع العلم يعني هم العلم الذي لديهم هو بالقوة القريبة وليس بالفعل، بمعنى أن أغلب الآن طلبة العلم الذي يفتي لما يسأل يبحث، يروح يبحث عنده مكتبة أو عنده الكمبيوتر مثلا، هذه يسمون الفقهاء القوة القريبة، يعني يروح يبحث هو ما يستحضر الجواب. لماذا؟ لأنه ما عنده محفوظات، ما عنده قواعد، ما عنده أصول، ما عنده ضوابط. لذلك فرق أغلب الناس الآن، يعني هم نقلت فتاوى فيروح يبحث في الكتب أو يبحث في الكمبيوتر أو عند مثلا بعض المواقع اللي يثق فيها ويبدأ يبحث ثم بعد ذلك يجيب. هنا يعني يجب عليه أن يقول أنا نقلت من فلان هذا فتوى فلان. أما العالم اللي يستحضر عنده قواعد، والآن السؤال الذي يأتي إما أن يستحضر النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، يبدأ يقيس المسألة خاصة المسائل الطارئة والنازلة في حياة الناس.
شيخنا ذكرت شيء من تهيب العلماء من الفتوى، هل مرت عليك مواقف مع مشايخ؟
والله كثير، يعني مشايخنا كثر، يعني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، يعني نحن عملنا معه في الإفتاء، نحن قسم الدعوة، لكن كنا نسأله مسائل كثيرة، وهو العالم اللي يعتبر مستودع من مستودعات العلم، صدره مستودع من مستودعات العلم، أحيانا كان يتوقف يعني في بعض المسائل. يعني أذكر قديم أيام أزمة الخليج، أنا سألته في قضية القنوت في يوم الجمعة، كان في قنوت، فسألته، كان القنوت في الفجر وفي المغرب، فسألته قلت يعني مشهد الجمعة مشهد عظيم، فلو قنتنا فيه، وكان هذا طبعا باتصال، فظننت بأن الخط انقطع، يعني تبين بأن الشيخ يتأمل المسألة ويراجعها، فقلت يعني ألو، قال معك الشيخ رحمة الله عليه، فسألت قلت له، قال ما تبين لي فيها شيء، ومن أدبه رحمة الله عليه وغفر له، قال ابحثها وإذا وقفت على شيء أخبرنا. أنا سألت أيضا عن أحاديث وآثار كثيرة كان يتوقف فيها رحمة الله عليه. أيضا أحد المشايخ، كنت في مكة أذكر قديم، فكان هناك شجرة فيها عصارة لمرض جلدي، فسألت الشيخ وهو من تلاميذ سماحة الشيخ بن باز، بل من كبار تلاميذه، سألته قلت له يعني هذه في حدود الحرم، يعني ممكن يؤخذ منها للتداوي؟ فقال تسألني والشيخ موجود في مكة مثلا، وهذا كلام قديم طبعا، فقلت ما الذي يمنع الشيخ مشغول؟ قال أبدا، حاولت أبدا. في احترام للعلماء، مثل ما قال الأول يقول ينبغي، مثل ما قال بعض العلماء يقول ينبغي للحية أن تحلق إذا أفتيت، وفي المدينة مثل علي بن مسهر مثلا. التهيب من الفتوى موجود عند السلف، حتى موجود عند كثير من علمائنا، ولذلك تجد هذا سبحان الله غالبا في الحج يبرز، لما تكون مع العلماء، الحج يجمع العلماء وطلاب العلم، تجد العالم اللي فعلا لديه ورع يهرب من الفتوى ويتحاشاها، لكن تجد الله المستعان بعض صغار الطلبة يعني يبادر ويقحم نفسه ويحرص على أن يجيب على الأسئلة. عموما السلف الصالح رضي الله عنهم وكثير من العلماء امتداد لهم يتهيبون الفتوى ويخافون منها ويراجعون أنفسهم، والواحد منهم لو أفتى يعني يبقى فترة ويتأمل ويخشى أنه قد أفتى بمسألة يعني محرمة. بالمناسبة يا شيخ سعودي، الفتوى هي ليست قضية التعليم اللي يظنها بعض الناس، يعني بعض الناس يعتقد الفتوى هي المسائل هذه الموجودة اللي في الدروس وكذا، الفتوى لا غير، الفتوى هي اجتهاد من العالم الذي مثل ما أعبر أنا كثيرا يمتلك أدوات الفتوى والأهلية والقدرة وعنده ضوابط وقواعد وأصول الفتوى، هي اللي تسمى فتوى، ولا هذه أجوبة على أسئلة، يعني أجوبة على أسئلة علمية، يعني أحيانا قد يقول المعلم، هو قد يكون مفتي، قد يقول المعلم ويعلم المسألة، لكن تجد عنده الفتوى تختلف، لأنه يدرس في درس مسائل مذهب معين أو شيء من هذا القبيل.
طيب شيخنا، في ما يسمونه الفقهاء النوازل، يعني هذا أظن يجمعون لها مجامع فقهية وعلماء، ونجد بعض الناس الله المستعان يتكلم فيها بكل سهولة. يعني
والله النوازل طبعا هي المسائل الطارئة، مسائل جديدة، يعني اللي استجدت في دنيا الناس وكذا، هذه تسمى النوازل، والشريعة ولله الحمد شريعة فيها مرونة، لذلك ما في مسألة تقع إلا وللشريعة فيها حكم ولله الحمد، وهذا يدل على أن هذه الشريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، والنوازل هذه الأشياء الطارئة الجديدة في حياة الناس، وهذه يعني أنا بالتتبع يعني لم أرى عالم ينفرد بمثل هذا الأمر. قد يكون هناك طالب علم يجتهد في بحث أكاديمي مثلا، ولكن العلماء تجدهم يتشاورون ويتذاكرون، وأيضا يراجع بعضهم بعضا، حتى يعني أغلب النوازل هذه تصدر منها قرارات وفتاوى من المجامع الفقهية. المجامع الفقهية اللي تضم نخبة من العلماء والباحثين والخبراء أيضا في العلوم الشرعية سواء في الاقتصاد أو في غير، تجد يجتمعون فيصدرون القرار أو الفتوى.
وأن يستعينون بخبراء مثلا في الطب أو في الاقتصاد.
نعم صحيح، ولذلك هم لا ينفردون بالرأي لأنها نازلة جديدة. يعني مثلا عندنا بنوك الحليب، بنوك الحليب هذه ما صدرت الفتاوى إلا بعد معرفة ودراسة وأخذ أيضا يعني جميع التقارير من الجهات المعنية. عندك مسائل كثيرة جدا، يعني نقل الأعضاء، عندك حتى نقل الأعضاء لما أفتت المجامع فيها، شوف لاحظ دقة لما جوزوا مسألة نقل الأعضاء استثنوا بعض الأشياء اللي مثلا تتعلق بالجانب التناسل، قالوا بأنه هذا لا يجوز نقل هذا إلى شخص آخر. لماذا؟ لأن هذا فيه يعرض الإنسان إلى اختلاط، إلى اشتباه، وأيضا اختلاط الأنساب. فعندهم دقة في هذا، ولذلك النوازل هذه ما يصلح الإنسان أنه والله ينفرد فيها، أو شخص غير مؤهل أن يقول والله هذا حلال وهذا حرام، إنما هذه المرجع فيها إلى أهل العلم الأكابر أو المجامع هذه واللجان.
طيب شيخنا، ودي أنا أختم بالسؤال بعدين في سؤال من فارس. شيخ، هل مرت عليك فتوى أثرت فيك ما زلت تذكرها؟
والله الفتاوى كثيرة اللي فعلا تجعل الشخص يتأثر وكذا، ما أستطيع أني أحددك، لكن هي كثيرة ولله الحمد، تحدث أثر إيجابي أحيانا، وهي يعني استعداد الناس للتغير إلى الأحسن والأمثل. لما يكلمك شخص يقول والله أنا مثلا ما كنت أصلي، وأنا بعد ما استمعت إلى جوابك أصبحت الحمد لله مواظب على الصلوات. أيضا لما الفتوى تبني بيت كان آيل للسقوط والانكسار، فيقول لك الزوج جزاك الله خير مثلا، يعني جوابك مثلا أعاد للبيت روحه وكذا، هذا حقيقي يجعل يعني الإنسان يتأثر. أيضا جوانب كثيرة، أشخاص تجد بأنهم كانوا على مخالفات وبدع ومحدثات بسبب البيئة اللي عاشوا فيها، المجتمع اللي عاشوا فيه، والله ما كنت أدري والحمد لله تخلصنا من هذه البدع والمحدثات، والحمد لله انتقلنا يعني إلى السنة. هذا الشيء حقيقة يعني مفرح ولله الحمد والمنة، ونسأل الله تعالى القبول.
آمين. فارس،
جزاكم الله خير. السؤال شيخنا، كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك ولو أفتاك الناس؟
حقيقة هذا حديث صحيح، وللأسف الشديد أغلب الناس يفهم هذا الحديث فهم مغلوط، والمعنى بأن استفتي قلبك، شوف إيش اللي يهواه قلبك، وهذا لا شك بأنه خطأ. استفتي قلبك في الترك وليس في الفعل، هذا الذي ذكره أهل العلم من أهل التحقيق. يعني مثلا أحيانا تكون مسألة يعني مشتبهة متردد فيها الحكم، فأنت هنا لما قالك استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك، ليس في الجانب أنك تذهب مع المسألة المشتبهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، وفي لفظ وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وأرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فهي هذه المسألة، وقد نص على هذا جمع من أهل العلم، وابن رجب أيضا أشار إليها، يعني مسألة مترددة بين التحريم والتحليل، أنك تترك اتقاء لهذه الشبهة، فتستفتي قلبك في الترك وليس في الفعل. وأغلب الناس طبعا
بالعكس
يعكسونه، وخاصة الآن في معاملات مالية كثيرة، ممكن يعني الجواب فيها قوي من حيث التحريم، والجواب الآخر يعني لا يقل لكنه أخف ولا يشتمل على الدليل، وإنما لا يشتمل على نص. هنا الإنسان يستفتي قلبه بتركه.
شكرا شيخ، جزاك الله خير على وقتك. الله
أنا أشكركم أيضا، وصلى الله تعالى يبارك في جهودكم وأن يوفقكم لكل خير، وأن يبارك في هذا البرنامج وأن يجعله نافعا مفيدا يا رب العالمين.
جزاك الله خير. نشوفكم إن شاء الله في حلقة ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.